إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، من صدق في الشهادتين كان عاملًا وطائعًا للمصدرين، كتاب الله الواحد وسنة الرسول الخاتم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة كأنني قد رأيت الله، إيمان بالغيب يصل إلى درجة الحضور. ونسأل الله أن يجعلنا في مرتبة الصالح القائل: لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. إذ أن يقينه بوجود الله ووحدانية الله وجنة الله ولقاء الله كإيمانه كأنه رأى ذلك بعينه، حتى لو أزيلت الحجب وانكشف له الغيب كان يقينه هو شهادة برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن يسائل نفسه: ما ترجمة هذه الشهادة في السلوك؟ هل أنا مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا متبع لسنته؟ هل أنا سائل عن سنته؟ المصيبة الكبرى أن البعض لا يسأل فضلا عن أن يتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الإخوة المؤمنون، أوجب ما نطالب به أنفسنا أن نكون على الأقل صادقين وواقعيين وعمليين في أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله دون مغالطة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، كنا وما زلنا في رحاب ونطاق أمن الأسرة الإسلامية واستقرارها، وقد وفقكم الله تبارك وتعالى ونحن معكم إلى نهج سليم في علاج هذه القضية الهامة والخطيرة والعظيمة. ونضيف اليوم إلى ما قلناه قائلين: إن الطلاق حل عقدة النكاح، كما عقد الزواج بكلمة يحل بكلمة. ونكرر هذا حتى يتعظ الذين يستعظمون ويستكبرون ويستفحلون أن الأسرة تهدم بكلمة، ولذلك يميعون أحكام الإسلام ويتعدون حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. كيف تهدم الأسرة بكلمة؟ الدين يسر، إن الله غفور رحيم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. حتى لا نطيل في الشرح، يا أخي، الذي يهدم بكلمة قد بني بكلمة. الأسرة هذه بنيت بكلمة: زوجت وقبلت. كلمة جعلتك صاحب حق على المرأة، هذا الحق أقدس وأقوى من حق أبيها عليها، وجعلك قواما عليها والرجال عليهن درجة، وأوجب طاعتها وإلى آخره. لماذا تستحسن هذه وتستعيب هذه إذا قلت أنت طارق أن هدمت الأسرة؟ هي تلك كلمة الله وتلك كلمة الله. ولكن نرجو ألا نكون من الذين إذا كان الحق معهم رجعوا إلى كتاب الله، وإذا كان الحق عليهم تركوا كتاب الله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ صف الله العظيم. تلك قضية. الأمر الثاني أن هذا الطلاق يزيل ويحل عقدة النكاح كما قلنا، ولا يقع إلا باللفظ، لفظ يعقده ولفظ يحله، فلا يقع الطلاق بمجرد النية. ربما إنسان ينوي ويعزم أن يطلق امرأته فيفتيه مفتي، وما أكثر المفتين، أن الطلاق واقع. ليه يا أخي؟ رسول قال إنما الأعمال بالنيات. صحيح والله، والله الحديث صحيح، ولكن الفهم خاطئ، ولكن الحديث تناوله من لا معرفة له بالحديث. إنما الأعمال بالنيات في ثوابها، في قبولها، لا في وقوعها. هي تقع بنية واقعة من غير نية واقعة، إنما قبولها ثوابها بالنية. فاترك هذا الحديث الآن. فالطلاق لا يقع بالنية. نويت تحج، هل حججت؟ نويت تصلي وما دخلتش في الصلاة، هل صليت؟ أبدا. كذلك نويت تطلق، هل طلقت؟ أبدا. ولكن بعض العلماء قال لو نوى الطلاق، ولكن ما استدلش بالحديث، نعمل بالنيات، وهو عقد في يده لا يحتاج إلى شخص آخر، وقع الطلاق بينه وبين نفسه. لماذا؟ يقول ابن سيرين رحمه الله: في من نوى أن يطلق امرأته في نفسه طلاقه واقع. لماذا يا ابن سيرين؟ قال: أليس قد علمه الله؟ صحيح، الله علمه، وبارك الله فيك يا ابن سيرين. ولكن ألم تعلم حديثا أقوى من دليلك العقلي؟ والحديث يقدم على العقل. ما هو الحديث؟ الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي، يعني تسامح، يعني عفى لأمتي عما حدثت به نفوسها، أو حدثت به نفوسها. يا هو حدث نفسه، يا نفسه حدثته. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تعمل به. نويت أن أشتم فلانا، صف الله العظيم، هل يأتي ويقول لي أنت أسأت إلي؟ لماذا يا أخي؟ أنت نويت أنك تشتمني. يا أخي، ده من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، تشكرني ولا تذمني؟ نوى، الله تجاوز عن حديث النفس ما لم ينطق به الإنسان أو يعمل به. فإذا كان منه شيء ظاهري، قولي أو عملي، وقع العمل. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فالطلاق لا يقع إلا بالتلفظ. هذا التلفظ أخي المسلم، وانتبه، انتبه جيدا، إما صريح في الطلاق وإما كناية. صريح في الطلاق يعني فيه لفظ طه لام قاف: أنت طارق، أنت مطلقة، طلقتك. هذا اللفظ الصريح صريح الطلاق، يقع به الفراق من غير نية، حتى ولو كنت تضحك، حتى ولو كنت هازلا. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق. وفي رواية: الطلاق والنكاح والرجعة. لا هزل فيه، لا لعب بحدود الله. فمن قال أنت طارق هازلا جدا ضاحكا عاملا، نوى ما نواش، الطلاق واقع. صريح الطلاق يقع بدون نية ما دام يقوله باختياره. لا, لا ليس فيه كلمة تهديد ولا تبديد ولا إلى آخره. الكنايات كان يقول إنسان لزوجته أنت حرة, أنت خاصة, ما بيننا قد انتهى, اذهبي إلى دار أبيك, حبلك على غاربك, حبلك على غربك, الغارب يعني هو ما بين الرأس والكتف, الكاهل يعني مثلا يشبه بالراعي اللي يحط حبل البهيمة على عنقها كده ولا اسلح زي ما تسلح, يعني ما ليش حكم عليك, حبلك على غاربك, اذهبي إلى أهلك, ما بيننا قد انتهى, سوق وانفض, مش عايزك, الصفحة اللي فتحناها قفلناها, كلام من هذا الكلام قد غلطة, قد غلطة ربنا نجاني منه. هذا الكلام اسمه كنايات الطلاق, هذا لا يقع به الطلاق إلا بنية. اذهبي إلى أهلك, روحي ضربوك, مش عايزك, نقول روح ضربوها تستريح, تهذب عقوبة ولا طلاق. إن نوى به الطلاق فطلاق, وإن نوى به شيئا آخر فليس طلاق. ما بيننا قد انتهى, ما فيش بينه وبينك حاجة من أي شيء يا أخي, من الحب, من المودة, من المراطبة, ولا ليس بيننا حاجة من العقود والعلاقة, أنت وليتك. ومن العلماء النابهين الواعين الذين يريدون حفظ جلال حدود الله والكلمات الإسلامية, من قال إن الكناية في وقت الغضب تقع طلاقا, لأن الغضب يقوم مقام النية. إنسان في نزاع مع زوجته, نزاع وغضب وشجار وإلى آخره, الشيطان نجح لم يهجمك, اطلعي اجمعي ملابسك واخرجي. بعض العلماء يقولون هذه الكلمة كناية صحيح, ولكنها في حال الغضب يقع بها الطلاق, لأن الغضب وقرينة الحال تقوم مقام النية. كأن قالت له طلقني, لا أريد أن أرى وجهك, كلام تسمعون, الباب مفتوح, أقسم بالله ما أنت بيت, خذ هدومك واخرجي. في حال غضب بعض العلماء يقول من غير نية يقع به الطلاق. لماذا أيها العالم؟ قال الغضب وقرينة الحال, يعني الظرف اللي هم فيه, يدل على أن المراد الطلاق. هذا عالم مدقق. ولكن كثيرين من العلماء قالوا إن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية, أما الصريح فيقع به الطلاق من غير نية. أردت أن أذكر حكم هذا العالم المدقق الذي يقول إن كناية الطلاق يقع بها الطلاق في حال الغضب بدون نية, لأن الغضب يقوم مقام النية, لأرد وأزيل فهما خاطئا سرى بين الناس جميعا, وهو أن الطلاق في الغضب لا يقع. من أين؟ من أين أخذت هذا الحكم؟ من أية آية؟ أو من أي حديث؟ ليس هناك إلا حديث لا طلاق في إغلاق, ولكني أسألك ما هو الإغلاق, ونصحح الفهم بطريقين. الطريق الأول أن الإغلاق فسر بالإكراه, وفسر بالجنون, وفسر بالغضب. ما هو الإغلاق بعد ما قال الجنون؟ ما هو الإغلاق؟ قالوا الإكراه. ما هو الإغلاق؟ قالوا الغضب. وهناك قاعدة أصولية, إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. أنت بتستدل على إن الطلاق في الغضب لا يقع بدليل لا طلاق في الإغلاق, أقول لك الإغلاق مش الغضب, الإغلاق الجنون, الإغلاق الإكراه, وهكذا قال علماء اللغة وعلماء الشريعة. وإذا احتمل اللفظ هذا وهذا وذاك, لا أنت تستدل به ولا أنا أستدل به. هذه واحدة. الثانية, لنفترض أن الإغلاق هو الغضب, والإغلاق لا يحتمل إلا هذا. فرضنا، أنا أقول فرضنا، الكلام في الفقه لا بد أن يكون محددا ليس فيه ميوعة. فرضنا أن الإغلاق هو الغضب، ما معنى الإغلاق؟ الإغلاق الإحكام، أمر مغلق يعني ليس فيه متنفس. ومعنى ليس فيه متنفس أن الغضب أغلق عليك جميع منافذ الإدراك بحيث لا تعي ولا تفهم ماذا تقول، ولكن ما دمت تدرك أنك غاضب وأن زوجتك أخطأت وأنها تستحق الطلاق وتفهم أنك تقول لها أنت طارق فأنت مدرك، ليس لك إغلاق. ما دمت عارف أنت بتقول إيه وتخاطب من وغاضب ممن وسبب الغضب، يبقى بتفهم، يبقى ما فيش إغلاق. إنما الإغلاق باللغة العامية كده مقفل، قفلت، لا يعي لا يفهم ولا يعرف ماذا قال، ولكن بعد أن يهدأ يقولون له لماذا طلقت امرأتك؟ يقول أنا طلقتها؟ أنت قلت أنت طلقت؟ أنا ما قلتش. هذا ده على فرض، على فرض أن الإغلاق هو الغضب، هذا الذي لا يقطع لأنه في حكم السكران، في حكم المجنون. أما إذا قلنا الطلاق في الغضب لا يقع، فسوف لا يقع طلاق بإذن الله إطلاقا، لأن كل المطلقين غاضبون، وما طلق إلا لأنه غاضب. فإذا كان الطلاق لا يقع في الغضب لا يقع إطلاقا. ثم إن الغضب كلمة قلتها قديما، ولعل الذين يدركونها تماما من درسوا شيئا من أصول الفقه، إن الغضب هيبقى علة لعدم وقوع الطلاق، والعلة الموجبة للحكم لابد أن تكون وصفا ضابطا مضطردا، وصف مضبوط. ما معنى مضبوط؟ يعني له قدر معين أعرفه أنا وأنت. هل درجات الغضب معروفة أيها الأخ؟ ليست معروفة. واحد غضبه مقياس واحد بريختر، واحد غضبه 2 درجة ريخترية، واحد غضبه 20 ريختر، يهدي انتهى تمام. كيف أعرف الغضب؟ الغضب اللي ما فيش إدراك خالص هو ده اللي اتفق عليه، لكن ما بعدها تحت ذلك 1.5، 2.25، 2.75، 2.6 مش منضبط. ولذلك لما قالوا الصيام يبيح الفطر، بعض الناس يقول لك ما سبب الفطر في السفر؟ يقول لك المشق، يقول لك لا، الفقهاء يقولوا لا مش المشق، ولا يعفقها مظنة المشق. ولماذا أيها العلماء؟ قالوا لأن المشقة لا تصلح أن تكون إلا للحكم، لأنها وصف غير منضبط وغير مضطرب. رب إنسان راكب طيارة درجة أولى وفيها من التحيات ربنا يوريكم إن شاء الله، وهو تعبان، وواحد ماشي على رجله في شهر مؤونة وهو مرتاح، راكبين مرسيدس، واحد بيقي وتعبان وحالته كرب، وواحد بيغني، المشقة تختلف. ولذلك لا تصلح أن تكون سبب. فلو سافرت في طيارة، سافرت في صاروخ، سافرت على حمارة، سافرت على سيارة، افطر، تعبت ولا تعبت؟ لأن المشقة لا تصلح. ولو كانت المشقة تصلح لأفطر كل الذين يعملون الكنافة في رمضان، والذين في المخابز، والذين في المناجم، والذين يبنون العمارات، حددين التسليح ونجارين التسليح، كله يفطر، يلا ليه في مشقة؟ وهكذا يفسد الإسلام. أخي المسلم، إسلامك قوي، إسلامك متين، إسلامك له فكر ناضج ووعي عميق يقيم الأحكام على حقائق ودقائق تبهر العالم كله. ولو علم الغرب أن الإسلام ضعيف ما حاربوه، ولكن والله هم كل همهم وكل أسلحتهم وكل تفكيرهم موجه إلى حرب الإسلام. لماذا؟ لأنهم يعرفون قوته، وإذا فهمه المسلمون كانوا أقوى مجتمع تعرفه الدنيا. الإسلام لا يغمز، لا يغمز أبدا. من هنا أيها الإخوة، فكرة أن الطلاق لا يقع في الغضب فكرة خاطئة، فكرة الأعمال بالنيات وعلى وقوع الطلاق فكرة خاطئة، فكرة إزاي قصة الهد الكلمة والإسلام دين اليسر فكرة خاطئة. الإسلام يسر كما أنزله الله، وليس يسرا بكيفه ولا بكيفك، هو جاء هكذا. قلت انت طالق انهدت العمارة انهدت المدينة وهذا ليه؟ احترم حدود الله، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أنا أتكلم عن الألفاظ وعن الصريح وعن الكناية وعن الغضب وعن الطلاق البدعي اللي هو الطلاق أثناء الحيض أو الطلاق في طهر جماعها فيه، ودي أضعف بمراحل. وإذا كان كده برضك إن شاء الله مفيش ولا طلاق واقع، إلا بقى الجماعة بقى اللي عجزوا بقى وراحت عليهم. الطلاق البدعي حرام ولكنه واقع في رأي الجمهور وعند جميع الأئمة، الأئمة الأربعة، ولكنه ليس واقعا عند ابن حزم رحمه الله والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله. ولهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة، وأدلة القائلين بالوقوع أقوى وأثبت وأكثر، لأن الذين يقولون لا يقع ليس لهم من الأدلة النصية، والنصية يعني التي في الموضوع، إلا حديث مره فليراجعها، وهذا عليهم ليس لهم، وحديث وأمره أن يراجعها عليه الصلاة والسلام ولم يرها شيئا. ولكن كلمة لم يرها شيئا تحتمل وتحتمل، ولم يرها شيئا في الطلاق جائز، ولم يرها شيئا من المعاصي جائز، وإذا تطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال. ولكن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله لو كنت قد طلقتها ثلاثا، أنا طلقتها واحدة وأمرتني أن أراجعها، ما رأيك لو كنت قد طلقتها ثلاثا؟ وهذا حديث صحيح. قال له صلى الله عليه وسلم كانت تبين منك، تبقى بينونة كبرى، وتكون قد عصيت الله. قال كانت تبين منك وتكون معصية. وحديث نافع مولى ابن عمر وأصدق الرواة وأقوى الرواة في الحديث عن ابن عمر نافع، نافع عن ابن عمر من السلسلة الذهبية، قال قيل لابن عمر، فمش قيل في الواقع عن ابن عمر تقريبا، قال قلت لابن عمر أفتعتد عليه، وفي رواية أفتحسب عليه، قال نعم. وابن نافع رحمه الله يقول أو رضي الله عنه يقول ما معنى طلق ابن عمر زوجته طلقة وأمر أن يراجعها وحسبت عليه؟ كلام صريح وكذا. ومع هذه الصراحة لا بد أن نحترم جميع العلماء، يفتي العلماء في الطلاق الثالث إذا كان في أثناء الطهر أنه لا يقع، عملا برأي ابن حزم وعملا برأي ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا، ولا بأس بهذا تيسيرا وتخفيفا. وبعض الناس يفتون بهذا ولكنهم يقولون نحن تصرعنا وأخطأنا ولم نتعظ، ولا بد أن نحتاط للأعراض ونأخذ بالرأي الأقوى، نأخذ بالرأي الأقوى، وليس كبعض الناس الذين قالوا لزوجاتهم أو زوجتهم أنت طالق، وبعد مرة أنت طالق ومرة أنت طالق، وهذا حصل يعني طلاق مستورد، طلاق ميري، والثلاثة واقعين. يقول ليه يعني فيش حل؟ قلت له لا حل يا أخي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله في هذا، لا لابد تجيب له حل، لابد. يريد إسلاما تفصيليا، إسلام على كيفه، ومن ضمن الإسلام على كيفه ليس هذا الرجل وحده، بل كثيرون يتعللون بأن الإسلام يدور مع المصلحة حيث دارت. لا يا أخي، حتى وإن كان يدور مع المصلحة فما هي المصلحة؟ المصلحة ما رآها الشرع مصلحة، وليست المصلحة ما رأيتها أنا أو أنت مصلحة، وإلا كانت الشريعة محكومة وليست حاكمة. يقول الإنسان يدور مع المصلحة حيث دارت، نحط الفلوس ونعمل كذا وأخذ قرض وأدفع كذا وبكسب كذا وبشغل عمال وبفتح بيوت، إزاي حرموها؟ إزاي يا أخي؟ لا الإسلام مش كده، الإسلام مش كده، إحنا عايز ربنا. طب هذه ليست ربا، هات للربا ولا فيش فيه ربا، كل ما هو الربا. اذا كان اخذ قرض بفوائد واعمل وصوخا ليس ربا، هات للربا منك. يقول لك الربا اذا اقترض وهو معذور، يا اخي والله ده المعذور واللي مش لاقي ياكل ده، اولا البنك مش هيديله، هيديله على ايه؟ هذه واحده. واذا عطاله والله نقول الضرورات يا اخي، ممكن نقوله ولكن غلط. ولكن انت يا رجل اللي مش عارف ايه نقول عليها دي، ويا اصحاب السيارات والمكاتب الضخمه والتلكس والفليكس لماذا؟ لماذا؟ وما هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ومن الذي يسدد هذه الفوائد؟ المستهلك الضعيف، لانك لابد ان تسدد البنك ده اذا سددته يعني، وتدي له فوائده وتاخذ ربح يشبع نهمك، يشبع تطلعاتك الشماليه والجنوبيه والصيفيه والشتويه. من الذي يسدد هذا؟ المستهلك الضعيف، ولا حول ولا قوه الا بالله. والاسلام لا يترك الضعفاء نهبا للمستغلين الاقوياء، ولا يترك الأقوياء بالحق عرضة للحقد والحسد من الفقراء. الإسلام يحمي الحق حيثما كان أيها الإخوة، فعلينا أن نتقي الله. والإسلام في قضية الطلاق بالذات يكرر كلمة واتقوا الله، وخاصة في سورة الطلاق. ولكن الوقت يضيق أمام أن نذكر الضرر والحكم والغرر والأسرار التي في سورة الطلاق، والتي تبين مدى حرص الإسلام على أمن الأسرة واستقرارها. وهناك قضايا أخرى كقضايا الإيلاء وقضايا الظهار وقضايا اللعان، يعني الأشياء التي تتصل بالأسرة: الزواج، الطلاق، الإيلاء، الظهار، اللعان، قضايا يجب على جميع المسلمين أن يفهموها قدر استطاعتهم، وأن يعرفوا حكم الله فيها، حتى لا تكون الأسرة تعيش في حرام، وبذلك تنعدم البركة وتفسد التربية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والإسلام في طلاق البدعة، لما أقول مره فليراجعها وليمسكها، ده نقطة كده يعني، وليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني طهرت من حيض ويسيبها ما يعد الطهر ده، وتحيض حيضة أخرى وتطهر، فإن شاء طلقها في هذا الطهر قبل أن يجامعها فيه. أولا هذا ليس حكما، هي نصيحة ووصية، وليس حكما واجب للاتباع، بدليل أدلة لا تحصى. يقول مره فليراجعها. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه أن يأمر ابنها ابنه، فهل الأمر بالأمر أم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عمر، وإنما أمر عمر رضي الله عنهما أن يأمر ابنه رضي الله عنه، فالآمر بالمراجعة عمر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحدة، ودي قاعدة أصولية، هل الأمر بالأمر أمر ولا لا؟ ما علينا من هذا. أعادها، طلقها وهي حائض وعتها امتثالا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطهرت واغتسلت ولم يجامعها، طلقها في أول طهر. أهذا طلاق بدعي ولا سني؟ سني. لماذا؟ لأن الطلاق للسنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا قد طلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما طلقهاش في هذا الطهر، اتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. لماذا يا رسول الله؟ يا من بعثك الله رحمة للعالمين، يريد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة الغالية أن يطيل المدة. هو غاضب على زوجته، طلقها وهي حائض، قال له رجح واتركها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، وإن أردت طلاقها طلقها قبل أن تجامعها. لماذا؟ يطيل الحبيب في المدة، لأن إطالة المدة فيها فرصة للمراجعة. إطالة المدة وهي قدامه، والإسلام شرع لها أن تتزين له
فانا عدة مراجعة وتتحسن امامه وتطول المدة، ربما تتوق نفسه الى اللقاء بها فيزول الغضب ويعود الوفاق محل الطلاق. ولكن في الطهر اللي بعد الحيض مباشرة، مع ان الطلاق فيه سني، ولكن ربما الغضب يكون لسه موجود. ولكن اذا طالت المدة هدأ ثورة الغضب وراجع الانسان حساباته، وربما وجد نفسه متسرعا، وربما لقى بقية من ود ولا عاطفة تنمى واشتاق الى زوجته. وهذا من المسلم العفيف، المسلم الذي لا يرى الا الحلال وعنده الغريزة الجامحة ولا يرى ميدانا لها الا زوجته. ربما هذه الغريزة وهذه الحاجة دفعته الى المصالحة. هكذا تتجلى اسرار الاسلام في ايجاب العدة، وفي كلام كثير سنحدثكم عنه في لقاءات قادمة ان شاء الله. واستغفر الله العظيم واغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، الطلاق تتناوبه 5 أحكام. سئلت ما حكم الطلاق؟ قد يكون الطلاق واجبا، قد يجب على الرجل أن يطلق. متى؟ إذا آلى من زوجته وأبى أن يفيء إليها. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إيه هو الإله؟ ببساطة كده، الإله هو الحلف. وهناك كثيرون يحلفون على زوجاتهم أنه سوف لا يعاشرها، سوف لا ينام معها في حجرة. الحلف على الهجر هذا اسم إيلاء في الإسلام. يعني لك 4 أشهر، إن رجعت فيها إلى زوجتك منك لنفسك كان خيرا وعليك كفارة يمين، اطعم 10 مساكين. وإن مضى 4 أشهر ولم ترجع إليها ولم تصالحها وبقيت هاجرا لها، كما أسمع من بعض الرجال أن لي 2 أو 2 سنين لا أقربها، ولا بها 5 سنوات، هذا حرام. مرت 4 أشهر، إن رجعت لوحدك أهلا وسهلا، وإن لم ترجع هنا قال بعض الفقهاء إذا حلف ألا يقربها ومضت 4 أشهر ولم يرجع إليها وقع الطلاق، طلق أو لم يطلق، كانت هذه المدة طلاقا. وبعض الفقهاء يقول لا يقع الطلاق بمجرد انتهاء المدة، بل لا بد أن ينطق به، والإسلام يوجب عليه شرعا أن يطلق. ليه؟ مش معنى 4 أشهر، لأن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر سأل بعض النسوة كم تصبر المرأة على بعد زوجها، ايه المدة للمرأة تقدر تطيق ان تصبر على بعد زوجها؟ فقالت النسوة يا امير المؤمنين 4 أشهر. فاصدر قرارا ان جميع العاملين في الجيش الاسلامي حين يكونون في الغزو والجهاد يجب ان لا يمضي على الجندي 4 أشهر وهو بعيد عن زوجته، ولا بد عند انتهاء 4 أشهر أن يأخذ أجازة ويعود إلى أهله، تحقيق للحصانة والعفة. وليس أولئك الذين ليسوا في جيش ولا جهاد في سبيل الله، ولكن مهاجرين للدولار والدينار، ويبقى بالسنتين والثلاثة ويقول أنا مهاجر من أجل لقمة العيش ومن أجل أسرتي. أسرتك يا أخي الله يعوض عليها، الله يرحمها. هذا الإلاء الطلاق إذا لم يرجع كالطلاق واجبا. وكذلك عند حكم الحكمين، إذا الزوجة نفرت والزوج نفر وسائت العشرة بينهم وجابوا حكم من أهلها وحكم من أهله، والحكمين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. يعني خدوا بالكم يا حكمين، ربنا عارف اللي في نيتك وعارف اللي في دماغك، مش يبقى رايح حكمه وعاوزها تطلق عشان ياخدها. لا، ربنا عارف ايه اللي في نفسك، اتق الله. فاذا حكم الحكمان ان العشرة قد استحالت وان الطلاق هو العلاج، وجب على الزوج ان يطلق. هذا هو الطلاق الواجب. وبعض العلماء قال يلحق بالواجب اذا كانت المرأة مقصرة في حق الله تعالى. يعني لا تصلي او لا تصوم رمضان او لا تخرج الزكاة، او كانت غير عفيفة، منحرفة لا بظنه وشكه، ولكن منحرفة بأمارات ثابتة وأدلة حقيقية. وبإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يوفقنا إلى لقاء قادم نستكمل فيه تلك القضية الحيوية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أرنا الدنيا على حقيقتها، وأرنا الآخرة على حقيقتها، ووفقنا إلى موقف الحق من كل منهما. اللهم وفقنا لموقف الحق ممن منهما، واجعلنا ممن يؤثرون الآخرة على الدنيا. اللهم اجعلنا ممن يؤثرون الآخرة على الدنيا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في ديننا، وبارك لنا في قرآننا وسنة نبينا. اللهم اجمع شملنا، ووحد صفنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واستر عيوبنا، واشف أمراضنا، ووحدنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم من كل قلوبكم واستغفروا الله يغفر لكم.